ما زال الكلام في الوجوه التي طرحها الأعلام لتوجيه ما تسالم عليه الفقهاء من رجوع السابق إلى اللاحق في الأيادي المتعاقبة على العين وعدم رجوع اللاحق إلى السابق. وذكرنا فيما مضى كلام صاحب الجواهر والشيخ الأعوام والمحقق النائمي، وسبقت المناقشة في ذلك. الوجه الرابع ما أفاده السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب، ومحصل ما أفاده مقدمتان. المقدمة الأولى أن المقام وهو رجوع اليد السابقة إلى اليد اللاحقة من صورات استناد الفعل إلى السبب إذا كان أقوى من المباشر، كما ذكرنا نظير ذلك في الغار والمغرور. هو يقول كما ذكرنا نظير ذلك، هو ذكر ذلك. فيما إذا غرر شخص بشخص آخر فأتلف المغرور ماله، فإن المغرور يرجع في الطهان إلى الغار، مع أن المغرور هو المتلف، ولكن المرتكز العرفي يرى أن الإتلاف يستند إلى السبب لا إلى المباشر باعتبار أقوائية السبب من المباشر، فيرجع المغرور في الضمان إلى الغار، مع أن الغار ليس متلفا وإنما هو سبب. المقام من هذا القبيل، أي أن المقام من صغريات إسناد الفعل إلى السبب الأقوى لا إلى المباشر. فنقول في المقام اليد الأولى استولت على العين، ثم استولت اليد الثانية على العين. فإذا افترضنا أن اليد الثانية أتلفت العين بعد أن استولت عليها، متلفت العين تحت يدها، لا، أتلفت العين. فإذا أتلفت اليد الثانية العين بعد الاستيلاء عليها، كان إتلافها سبباً لضمان اليد السابقة، لأنه لو أن اليد الثانية ردت العين إلى المالك ما ضمنت اليد السابقة، فضمان اليد السابقة مشروط بشرط متأخر، وهو أن يتلف العين اليد اللاحقة. فإذا اليد اللاحقة أتلفت العين صار إتلافها سببا لضمان اليد السابقة. إذن إتلاف اليد اللاحقة هو السبب، مع أن المباشر للاستيلاء ما هو اليد السابقة، لأنه هو الذي استولى على العين أولا ثم سلمها لليد اللاحقة، مع أن المباشر للاستيلاء هو اليد السابقة، لكن السبب في الضمان هو وإتلاف اليد لاحقا. ولما أن السبب أقوى من المباشر، إذا نقول نشأ الضمان في المقام ليس هو استيلاء اليد السابقة، وإنما منشأ الضمان في المقام هو إتلاف اليد اللاحقة. فبناء على ذلك يصح لليد السابقة أن ترجع في الضمان إلى اليد اللاحقة، إذ يقول السابق للاحق لولا إتلافك لما تعلق الضمان بذمتي، لولا أنك أتلفت المال لما صرت أنا ضامنا، لو أنك رددت العين إلى مالك أو أرجعتها إلي وأنا قمت برد العين إلى مالكها لما ضمنت. فأنت السبب في ضماني للعين، صحيح أنا المباشر توليت على العين أولا، لكن هذه المباشرة أضعف من السداد، فيسند الضمان إلى السداد إلى المباشر. المقدمة قال قدس سر، بما أن هذا المعنى اتضح في فرض الإتلاف ويتضح في فرض السلف أيضا، يعني إذا افترضنا أن اليد السابقة استولت على العين ما تقلت العين إلى اليد اللاحقة، فهو تلف في العين تحت اللاحقة بآفة سماوية لا بإتلافه. أيضا نقول السبب في ضمان اليد السابقة هو اليد اللاحقة، بما لأنه كان بمتاحه أن يرد العين قبل تلفها ولم يردها. لو أن اليد اللاحقة ردت العين إلى المالك قبل تلفها ما ضمنت اليد السابقة. إذن فعدم الرد من قبل اليد اللاحقة إلى أن تلفت العين في آفة السماوية، هذا العدم عدم الرد حال بين اليد السابقة وبين سقوط الضمان عام. فبما أن عدم رد اليد اللاحقة العين إلى حين تلفها أوجد حيلولة بين اليد السابقة وبين قراءتها من الضمان، لأجل ذلك يعتبر استيلاء اليد اللاحقة هو السبب، وإن كان استيلاء اليد السابقة هو المباشر. فاليد السابقة باستيلائها على العين حققت مباشرة لمنشأ الضمان، لأن منشأ الضمان هو الاستيلاء، فاليد السابقة باستيلائها على العين حققت المباشرة لمنشأ الضمان، لكن اليد اللاحقة بعدم ردها للعين إلى السبب حققت السبب لذلك. وبما أن السبب أقوى من المباشر، إذا يصح لليد السابقة أن ترجع إلى اليد اللاحقة لتنقلبها للضمان من باب إسناد الشيء إلى السبب الأقوى من المباشر. هذا أفاده السيد الذي قدس سره في صحة رجوع السابق إلى اللاحقة. ولا يصح رجوع اللاحق إلى السابق، لما؟ لأن السابق مجرد مباشر، بينما اللاحق هو السبب والسبب ضمن المباشر، فلا معنى لأن يرجع السبب الأقوى إلى المباشر الأضعف، بل الذي يرجع هو المباشر الأضعف إلى السبب الأقوى، الذي يرجع السابق إلى اللاحق وليس اللاحق إلى السابق. صرف يوصلكم شيخ أحمد.
إيه تفضل.
إيه الآن ترجع صورة بعد شوي.
ما نشمع على.
ويوصل. يورد على ما أفاده السيد اليزدي قدس سره ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه حيثية الإتلاف لا علاقة لها بمنشأ الضمان، فإن منشأ الضمان هو اليد، أي أن الاستيفاء على العين هو منشأ الضمان. فاستيلاءها على العين ومنشأ لضمانها، واستيلاء اليد اللاحقة على العين ومنشأ ضمانها، وإلقاء اليد اللاحقة في العين أو تركها إذا هذه هي واقع شيء. منشأ الضمان ليس هو حيثية الإتلاف، منشأ الضمان هو حيثية اليد، فالاستيلاء هو الضمان. لذلك الإتلاف حتى تطول بالدر على أساسها أو تركت لحين إلى أن تفلتها من تسترجع حال الضمان.
عيد سيدنا ما عيد سيدنا عيد هذا المطلب.
نقول في الملاحظة على الجزئيه أن منشأ الضمان في المقام ليس هو حيثية الإتلاف، بل منشأ الضمان هو حيثية الاستيلاء المعبر عنها باليد. والشاهد على ذلك أن اليد الثانية سواء أتلفت العين أم تركت العين أن تتلف بآفة سماوية، على أي حال اليد اللاحقة ضامنة. لماذا أقول على أي حال؟ للاستيلاء. إلا يعني أن منشأ الضمان والاستيلاء، وأن حيثية الإتلاف لا دخل في الضمان. وهذا يعني أن الإتلاف ليس هو السبب، حتى نقول هناك مباشر وهناك سبب. المباشر هو الإسلام قصد الدولة على العين، والسبب هو إتلاف اللاحقة، إذ لولا إتلافها لما صار الضمان. هذا ليس صحيحا. لما؟ لأن الإتلاف لا تخلله في الضمان، ومنشأ الضمان كل المنشأ والاستيلاء من دون دخل لحيثية الإتلاف. فلا معنى لأن يقال بأن اليد اللاحقة بإتلافها سببت الضمان على اليد السابقة، اليد السابقة ضامنة بمجرد الاستيلاء، لا بسبب إتلاف اليد اللاحقة. نعم، الإتلاف أعدم موضوع الرد، يعني كان يجب عليه الرد فلما أتلف انتفى هذا الموضوع. كان يجب على كل يد من الأيدي المتعاقبة على العين أن ترد، فلما أتلفت اليد اللاحقة العين صار الإتلاف شنو؟ معدما لموضوع وجوب الرد، لأن الإتلاف هو السبب للضمان. الإتلاف ليس سببا للضمان في شيئين. ولو سلمنا جدلان، أو كما يقول السائل قدس سره دجلان، لو سلمنا جدلان أن الإتلاف سبب للضمان، فلا يستقبل به في فرض السلام. يعني لو سلمنا به دجلا في الإتلاف لا يسلم به في فرض السلف، لأن السلف بآفة سماوية خارج عن اختيار اليد اللاحقة. فبما أن سلفه بآفة سماوية خارج عن اختيار اليد اللاحقة، فكيف يقال بأن سلفه تحت اليد اللاحقة هو السبب في الضمان والسبب أقوى المباشر فيستقر الضمان على اليد اللاحقة؟ لا، لأن التلف داخل تحت اختياره. هو أنه لأنه لم يرد العين ترك إلى أن تتلى فعدم رفته هو السبب. هذا يأتي حتى في اليوم السابقة سابقة عما ردت العين كان بإمكان أن ترد اليد السابقة أن ترد العين أو أن تسلمها لليد لاحقة لكنها لم ترد. فإذا كان عدم رد العين إلى المالك إلى أن تلفت العين هو السبب في حصول الضمان واستقراره وتنجده فلا فرق في هذا بين اليد السابقة واليد اللاحقة فإن كليهما لم يقم بما هو المطلوب منه ألا وهو رد العين. هذه الملاحظة الملاحظة الثانية قالوا بأن أو قال السيد قدس بأن عدم رد العين إلى أن تلفت هو الذي حال بين اليد الأولى وبين رد العين إلا وأن السابق تفضل إلا وأن اللاحق رد العين أو أرجعها إلى اليد السابقة وقامت هي بردها فعدم رد العين من قبل اليد اللاحقة هو السبب. الجواب عن ذلك إنما يصدق على عدم رد العين أنه هو السبب إذا حصل شرطان. أن اليد السابقة كانت عازمة على رد العين يعني اليد السابقة عزمت على رد العين ولكن لم توفق لهذا الرد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن اليد اللاحقة انتزعت العين غصبا من اليد السابقة فهنا نقول معه بما أن اليد السابقة أرادت رد العين وقامت اليد اللاحقة بانتزاع العين منها غصبا عليها وقهرا عليها إذا فعدم رد العين من قبل اليد اللاحقة هو السبب في الضمان. إيش صار هو السبب في الضمان؟ كانت المفروض أن اليد السابقة كانت تريد رد العين واليد اللاحقة هي التي انتزعتها قهرا عليها. أما إذا افترضنا أن اليد السابقة أشهد ما تريد رد العين كيف يقال بأن عدم رد العين من قبل اليد اللاحقة هو السبب؟ أو كانت تريد رد العين لكنها سلمتها باختيار وطواعية إلى اليد اللاحقة. إذن إنما يصدق على اليد اللاحقة أنها بعدم ردها للعين هي إذا كانت اللاحقة أرادت الرد أن تزعت اليد اللاحقة العين منها قهرت عليها وإلا فيصدق على عدم رد العين من قبل اليد اللاحقة أنه هو سبب. هذا تمام الكلام مناقشة الوجه الذي أشاهده سيد اليزدي قدس سره. الوجه الخامس الذي طرحه الأعلام هو ما ذكره السيد اليزدي أيضا كوجه آخر ببيان صحة رجوع السابق اللاحق وليس العاد. ومحصل هذا الوجه يبتني على مقدمتين أيضا. مقدمة الأولى أن أداء الغرامة من باب المعاوضة بمعنى أن من بذل الغرامة ملك العين الثالثة فأداء الغرامة من باب المعاوضة لو أن شخصين أتلف سيارة شخصين ثم غارم قيمتها لمالكها، فبمجرد إحاء المتلف للغرامة تنتقل السيارة من ملك مالكها إلى ملك التالف، فتصبح الأجزاء الباقية من السيارة ملكا لمن دفع الغرامة، فأداء الغرامة من باب المعاوضة. فإن قل هكذا يقول ملكك إلى النقطة، فإن قل بأن تملك المعدوم غير عقلائي، المفروض أن المتلف أتلف السيارة، المفروض أن السيارة أصبحت رهينا، أصبحت حطاما، أصلا ما بقي منها شيء. المتلف عندما أتلف السيارة وأدى غرامتها لمالكها ليس هناك شيء يملكه، لأن التالف معدوم، المعدوم لا يقبل التملك لدى المرتكز العقلاني. قلت سيد اليزدي هو يجي، قلت ليس المحذور إلا اللغوية، لأن يقال تملك ليس المحالات العقلية مجرد لغوية، يقول المرتكز العقلائي إن تملك ما هو معدوم طبعاً، لأنه لا يترتب على هذه الملكية أي أثرين. فالمحذور العقلائي هو اللغوية، وبالتالي متى ما كان لهذه الملكية أثر عقلائي أحدث العقلاء، فلا مانع عند العقلاء من تملك المعدوم إذا ترتب على هذه الملكية شنو أثرون. ثم والشواهد تؤكد ذلك، كيف؟ ذكر شاهد واحد ألا وهو الفسخ بالخيار. لو جرت معاملة بين شخصين ثم أراد البائع فسخ المعاملة لأن له الخيار مثلا، فإذا فسخ البائع المعاملة فمقتضى الفسخ عود المعوض إلى مالكه الأول، يعني العين ترجع إلى البائع، وعود العوض إلى مالكه الثاني بأن يرجع الثمن إلى المشتري. فإذا كانت العين موجودة واضح ترجع إلى بائعها، فإذا كانت العين فإذا رجعت العين فإذا كانت العين موجودة يقوم بردها، فإذا كانت العين موجودة ردها إلى مالكها، هذا واضح. وإذا كانت العين ثالثة، وإذا كانت العين ثالثة غرم المشتري قيمتها الفعلية إلى المالك. إذن في باب الخيار، في باب الفسخ بالخيار، تملك المالك العين الثالثة أعلمنا، وإلا لما غرم المشتري القيمة الفعلية للعين. فإن المالك يعني البائع إذا فسخ المعاملة وطالب المشتري بالعين قال رد علي العين، قال المشتري العين تلفت عندي قبل فسخ تلفت العين عندي، يقول له البائع إذا رد علي القيمة مو القيمة المسماة، إذا رد علي قيمة العين الفعلية فإن مطالبة البائع المشتري بأداء القيمة الفعلية معناه أن العين ما زالت شنو تحت ملك البائع، يعني أنه بالفعل رجعت العين إلى ملك البائع. أنا ما فإنه إذا فسخ إذا فسخ البائع رجعت المعاملة رجعت العين إلى ملك البائع آن ما، فإذا رجعت إلى ملكه آن ما طالب المشتري بقيمتها الفعلية، فمسألة الفسخ بالخيار شاهد واضح على تملك المعدوم، أن البائع تملك العين الثالثة بما هي ثالثة آن ما، ولذلك كان له أن يطالب المشتري بقيمتها أن يطالب المشتري بقيمتها الفعلية. فدعوى أن تملك المعدوم غير عقلائي، لا، تملك عقلائي إذا ترتب عليه الأثار كما في مسألة الفسخ بالخيار. فإن البائع عندما يقوم بفسخ المعاملة يطالب بالقيمة الفعلية، والمطالبة بالقيمة الفعلية شاهد على أن العين الثالثة رجعت إلى ملك البائع آن ما ثم طالب بقيمتها. إذا تملك المعدوم تملك عقلائي، إذا تملك المعدوم تملك عقلائي ما دام له أثر عقلائي، هذا هو، هذه هي المقدمة الأولى التي ذكرها السيد الذي قدس سره. مقدمة ثانية، إلى أن من بذل العوض يعني عوض العين الثالثة ملك العين الثالثة، وملكه للعين الثالثة ملك عقلائي وليس لهوا. لماذا؟ لأنه يترتب على ملك الضامن للعين الثالثة أن له أن يرجع إلى اليد اللاحقة، فبثمرة عقلائية اليد الأولى لنفترض أن هناك يدين تعاقبتا على العين فتلفت العين تحت اليد الثانية، المالك له أن يرجع إلى اليد الأولى أو اليد الثانية، كيف؟ رجع المالك إلى اليد الأولى، رجع المالك إلى اليد الأولى طالبها ضمنت له، فلما ضمنت له ودفعت الغرامة ملكت في اليد الأولى العين الثالثة بأداء الغرامة ملكت العين الثالثة، وهذا تملك عقلائي. شنو وجه التملك العقلائي؟ ما هو أثره؟ أثر هذا التملك العقلائي أن لليد السابقة أن ترجع إلى اليد اللاحقة فتطالبها بما ضمنت. لماذا؟ لأن لليد السابقة أن تقول بما أنني ملكت العين لأنني أديت غرامتها فالعين ملكي، وبما أن العين التي هي ملكي تلفت تحت يدك أنت فترجما لي العين الذي تلفت تحت يديك هذا لهذه الملكية وهي ملكية العين الثالثة بما هي الثالثة أثر عقلائي فهناك أثر عقلائي لهذه الملكية ثم يقول سيد الهند يقول الشاحي على أن تلك حساد أحق الرجوع لهذه التحقق أنه لو أن الماسك صالح شخصا أسريا أو واحد لو افترضنا أن المالك صالح شخص أجنبي قال له صالح أنا العين التي أملكها تلفت تحت يد من هذه الأيدي يعني فأنا أملك عليهم يعني على هؤلاء الأيدي بدل العين الثالثة أنا أصالحك أن تدفع لي بدل العين الثالثة وانت تنجاز الى هؤلاء الايدي ادفع لي بدل العين الثالثة وانت طالبهم بمجرد ان يصالح المالك الشخص الاجنبي ويدفع له الشخص الاجنبي بدل العين الثالثة لهذا الشخص الاجنبي ان يطالب ايا من الايدي بالضمان يعني يقوم مقام المالك تماما كما أن المالك الأصلي كان له حق المطالبة لأي يد من الأيدي بالضمان أيضا لمن صالحه نفس الحق أن يطالب أي يد من الأيدي بالضمان فإذا ثبت هذا الحق لمن صالح يثبت هذا الحق لمن غرم أيضا ليش؟ لأن من غرم العين الثالثة وأدى قيمتها إلى المالك الأصلي وهو اليد الأولى صار مالكا للعين الثالثة فإذا صار مالكا فما أن المالك الأصلي لهذه العين قبل تلفها كان له حق الرجوع إلى أي يد من الأيدي الآن المالك الجديد له حق الرجوع إلى أي يد من الأيدي فبما أن اليد الأولى هي التي غرمت العين فهي التي ملكت العين إذا مقتضى ملكيته للعين أن يقوم مقام المالك الأصلي في أن له حق مطالبة غرامة العين الثالثة من اليد التي بعده وهي اليد اللاحقة هذا ما بينه السيد اليزدي قدس سره في وجه رجوع اليد السابقة على اليد اللاحقة وليس لها يعني ليس لليد السابقة أن ترجع إلى اليد اللاحقة هذا طبعا سيدنا إذن اليد السابقة بما أنها أصبحت ذلك أنا قاعد أكرر العبارة لأن الصوت مشكلة في قوم
لا بس تعيدوا سيدنا
السابقة نعم
تعيدون المطلب لأنه في الأخير تو الظاهر عكستوا عكستوا الظاهر
ما عكست يا شيخ أنا ملتفت للمطلب إلى أن اليد السابقة هي التي بذلت غرامة العين الثالثة فهي التي ملكت العين الثالثة لأننا قلنا بأن بذل الغرامة معاوضة فلا غرامة عين ثالثة ملكها وهي ثالثة إذا العين السابقة ملكت العين الثالثة ببذل غرامتها فإن قلت بأن هذا تملك للمعدوم قلنا لا مانع من تملك المعدوم عند العقلاء إذا كان له أثر عقلائي ولا أثر العقلاء لتملك اليد السابقة للعين الثالثة أن لها حق الرجوع إلى اليد لاحقا لأن العين التي ملكتها تلفت تحت اليد اللاحقة فبالنتيجة أن لليد السابقة نفس الحق الذي كان للمالك الأصلي كما أن المالك الأصلي له حق الرجوع إلى أي يد كما أن له أن المالك الأصلي صالح شخصا فإن من صالحه يقضي مقامه بحق الرجوع إلى أيه فذلك المالك الجديد بدفعه من أراضه وملكه للعين الثالثة له حق المطالبة من أي يده بعد يده. هذا هو الذي ذكره. وما أفاده قدس سره أشكل عليه السيد الإسلام قدس سره بعدة إشكالات بعضها وارد وبعضها غير وارد. الإشكال الأول وهو وارد على مبنى السيد اليد أصلا حقيقة الضمان اليدي حتى أوضي على اليد ما أخذت حتى تؤدي حقيقة ثبوت العين في الركع، يعني أن من استولى على عين ثبتت في ركع إلى أن يؤديها. هذا هو معنى الضمان اليدي، الضمان الثابت في اليد. من استولى على عين ثبتت في ركعته إلى أن يؤديها غير. فإذا جاء وقت الأداء فإن كانت العين موجودة أداء، لم تكن العين موجودة لابد من أداء شيء يعد بنظر العرف أداء للعين، لأن حتى العين ثبتت على حقيقته ولا مخرج من هذا الثبوت إلا بأدائها، يعني العين اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني حتى تؤدي نفس ما أخذت. إذن بما أن ظاهر حديث على اليد أن من أخذ عينا ثبتت نفس العين على عهدته، وأن لا رافع لهذا الثبوت في العهدة ولا مخلصة إلا أداء نفس العين. فإذا جاء وقت الأداء إن كانت العين موجودة وأداها، وإذا لم تكن موجودة لابد من أداء شيء يعد أداء للعين حتى يرتفع الثبوت في العهدة. وما يعد أداء للعين هو أداء قيمتها يوم الأداء. ولذلك السيد اليزدي والسيد الخوئي لأنهم يذهبون إلى نفس الدرس يقولون المناط في القيمة على قيمة يوم الأداء، لا قيمة يوم الثلاث، لا قيمة يوم الغاب، لا أعلى القيام، بل المدار على قيمة يوم الأداء. وإنما يكون المدار على قيمة يوم الأداء باعتبار أن الثابت في الذمة بالثلاث أو الثابت بالذمة بالاستيلاء نفس العين وليس شيئا آخر، والمطعم أداء نفس العين. فإن كانت العين موجودة فأداؤها أداء، وإن كان أداء قيمتها يوم الأداء أداء لها. فبناء على هذا الذي يختاره السيد اليزدي بعد في عملية معارضة بناء على مبناه في حقيقة الضمان اليدي أن مرجع الضمان اليدي بلا ثبوت العين في العهد ما في مسألة معارضة أخرى. لماذا؟ لأن المعاوضة تبتني على أن ما اشتغلت به ذمة اليد هو البدن. إذا قلنا بأن اليد باستيلائها اشتغلت ذمتها بالبدن صحيح، تقول اليد المستولية اشتغلت ذمتها بالبدن، فإذا أدت البدن ملكت العين الثالثة، فإن أداء البدل شنو؟ معاوضة. أما إذا قلنا بأن الذي اشتغلت به ذمة العين ذمة اليد هو نفس العين وبدل العين، بمجرد أن تستولي يد على العين تكون للعين ثبوت في عهدتها، الضمان بمعنى ثبوت العين في العهدة. فإذا كان الضمان بمعنى ثبوت العين في العهدة باليزيد وليس شيئا آخر، ما في بدل ولا في معارضة، أصلا المعارضة منتفية من انتفاء موضوعها، ما في معارضة. لو قلنا بمقالة المشهور ربما يرد هذا الكلام. المشهور يقولون ما استولى على عين ثبت بدلها، يعني بدل العين عليه، ثبت بدلها عليه، فإذا أدى البدل ملك العين الثالثة من باب المعارضة. هذا على مسلك المشهور صحيح، مع على مسلك السيد الأزيد في بدل أطول. بمجرد أن تثبت اليد على العين يثبت على اليد نفس العين وبدلها، فما ملكه مالك العين ليس هو البدل في عملية المعارضة، بل ما ملكه مالك العين نفس العين، نفس العين يملكها على عهدة شنو؟ على عهدة المستولي. فإذا جاء يوم الأداء ما في عملية معاوضة أصلا، المالك يقول للمستولي أضحك بالعين لأن العين على عهدة فسلمها لي، المستولي يقول فأحب بتسليمها لك، أنا أؤدي إليك قيمتها وأداء قيمتها أداء لها، فأداء قيمة يوم الأداء ليس معاوضة، بل أداء قيمة يوم الأداء أداء لنفس العين. فإنما تتصور معاوضة لو كان هناك بدل، لو اشتغلت ذمة المستولي بالبدل إن أداء البدل معاوضة فيملك المستولي العين الثالثة صحيح، لكن أداء القيمة يوم الأداء ليس من باب أداء البدل، من باب شنو؟ أداء نفس العين. فإذا أداء القيمة يوم الأداء أداء لنفس العين فليس هناك عملية معاوضة أصلا، حتى يقال بأن اليد السابقة عندما غرمت القيمة ملكت العين الثالثة، بل اليد السابقة عندما غرمت القيمة أدت العين إلى مالكها، فأنها بعملية معاوضة. فينتفي كلام السيد اليزيدي من أصله بناء على مبنى تحليل الضمان اليزيدي، وهذا انفراد متين وارد على السيد اليزيدي بناء على أبناء. يأتي الكلام في بقية أقطاب أربعة.
أحسنتم سيدي.
أحسنت.
هذا لمن يعنون هذا لك يا شيخنا. شوف الأخير ما تسجل عند مجرس قطعة.